في لوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآن. يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني. يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان. أحلى من عسل البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نحب أن نتكلم معكم قليلا حول التأليف في القراءات. ولعل بعضكم يتساءل فيقول: كيف نحن في قصة مقرئ ونتكلم عن موضوع علمي وهو التأليف في القراءات؟ حقيقة نحن لدينا غرض وهدف من هذه الحلقات، كما أخبرتكم بذلك عدة مرات في أكثر من مناسبة في هذه الحلقات. نحن حريصون بارك الله فيكم على أن تكون هذه الحلقات لطيفة وخفيفة في الهضم، وليست مزعجة ولا متعبة ذهنيا. هذا صحيح، ولكننا نود من خلال هذه القصص أن نعطي تصورا عن تاريخ نقل القرآن الكريم عبر القرون، بحيث يتصور المشاهدون والمشاهدات كيف وصل القرآن الكريم إلينا، وكيف وصل وكيف صرنا نقرأه اليوم ونسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جميعنا يعلم أن القرآن الكريم متواتر، ويفهم هذه المعلومة إلى حد كبير، لكن غير متصور كيف هو التواتر، كيف وصل القرآن، يعني هل تناقلته الأفواه رجلا عن رجل هكذا، وهل بهذه الطريقة القرآن الكريم وصل إلينا بشكل واضح جدا يجعلنا واثقين أتم الثقة في أنه هكذا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من خلال هذه القصص نستطيع أن نعرج على بعض الجوانب التي توضح لنا طبيعة نقل القرآن الكريم. أيها الإخوة والأخوات، ألخص لكم بعض المفاهيم التي ذكرناها في الحلقات الماضيات حتى أستطيع أن أتكلم عن مسألة هذه الحلقة، وهي التأليف في القراءات. قلت لكم من قبل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي فيمليه على كتبة الوحي فيكتبونه، وهكذا كان هناك مسار للقرآن المكتوب، وليس هو موضوع حديثنا طبعا. وكان كذلك صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات على المسلمين ويقرأها عليه المسلمون، فيتلقونها منه تلقيا صوتيا نقلا لفظيا. فأخذ الصحابة الكرام عنه صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن بعض هؤلاء الصحابة: عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الصحابة وغيرهم من الصحابة الكثر الذين سمعوا ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان تلقيهم في ذلك الوقت تلقي تلقيني، يعني لا يوجد معلومات نظرية موجودة في هذا التلقي. لم يكن يقول لهم صلى الله عليه وسلم: قلقل الباء مثلا، ما هذا الأمر غير موجود، إنما كان يقلقلها لفظا، وكانوا يقلقلونها تطبيقا، لكن لا يسمون ذلك قلقلة، ولا يسمون ذلك همسا، ولا يسمون ذلك جهرا، ولا يسمونه استعلاء، ولا يسمونه مدا، ولا يسمونه بهذه المسميات: وقف كاف ووقف حسن، لا يسمون هذه التسميات، لكنهم يعملون بمحتوى كل هذه التسميات. ولذلك سأوضح لكم لماذا جاء التأليف بعد ذلك. هؤلاء الصحابة نقلوا إلى التابعين الأجلة جزاهم الله خيرا، فكان من التابعين كما كان في الصحابة قراء بارعون، كل علم يسأل عنه أهله، وكل كل رجل يهتم اهتماما بشيء من الأشياء أكثر من اهتمامه بغيره، ويغلب جهده وهمته وطاقته في أمر أكثر من غيره من الأمور. فمن التابعين من كان له عناية شديدة بتلقي القرآن الكريم والتصدي لذلك، كما حكينا عن أبي عبد الرحمن السلمي الذي كان يجلس في مسجد الكوفة يقرئ الناس 40 سنة يتصدى، لأخذ القراءة عن 5 من الصحابة، فيريد أن يعطي هذا العلم الذي بذل فيه وسعا وطاقة كبيرة. كذلك جاء بعد التابعين أتباع التابعين. في تلك الفترة كان هناك عناية بجمع كثير من الروايات والمسموعات عن التابعين الذين رووها عن الصحابة الكرام، فكان هناك كم كبير من العلم مجموعا لدى العالم الواحد. يعني العالم الواحد يتعلم ويتلقى ما يجمع عبر عشرات العلماء، سواء من طبقة شيوخه وطبقة الصحابة، فهو يجمع. حتى كان نافع يقول: قرأت القرآن على 70 من التابعين. لاحظتم بعد فترة الصحابة والتابعين كان هناك اتساع، 70 من التابعين، فمن فرد به واحد تركته. كويس. فاختار هؤلاء العلماء الكبار الذين اعتنوا بسعة الرواية عن العلماء السابقين، اختاروا بمعايير معينة قراءات معينة. يعني لم يكونوا يقرؤون القرآن بكل ما تعلموه من القراءات والروايات، لا، إنما كانوا ينتقون ويختارون لأنفسهم شيئا من مجموع هذا التلقي، تماما كما هو الحال في الحديث. كان المحدث يأخذ عددا لا حصر له من الأحاديث، ولكنه ماذا يفعل؟ يضع ضوابط ومعايير وشروطا ينتقي بها أصح ما ورده وما سمعه من شيوخه. كذلك الفقهاء كان يرد عليهم الأقوال الكثيرة في المسألة الواحدة، فالفقيه يركز نظره وعلمه حتى يحدد بمعايير معينة مدرسية معينة ومنهجية معينة ينتقي بها الأحكام ويمشي بها على مسلك وطريقة معينة. هل الفقيه لما يفتي بشيء من خارج الملة ومن خارج الدين؟ لا طبعا، إنما يفتي بما رواه من الأقوال، لكن هو روى غيره كذلك، لماذا لا يفتي به؟ لأنه وضع معايير تضمن له السير على منهجية معينة. مثلا يقول: إذا اختلف قول الصحابي مع الحديث فماذا أفعل؟ إذا جاءني صحابي له قولان في المسألة فبأيهما آخذ؟ إذا روى تابعون عن صحابي معين كذا، إذا جاءت نصوص من الوحي ماذا أفعل؟ إذا تعارضت النصوص ماذا أفعل؟ منهجيات معينة وضعوها، كانت بعد ذلك هي النواة التي أصل بها بعض العلوم كأصول الفقه ومصطلح الحديث وأصول التفسير وعلم القراءات وعلم اللغة العربية وهكذا. فهل هذه العلوم، لأن هذه المسألة يعني فيه إشكال عند بعض الناس، لا أدري كيف سبحان الله أثير في أذهانهم هذا الأمر، أن هذه العلوم جميعا علوم مبتدعة وليس لها أصل. عجيب والله، هذا شيء عجيب جدا. هي تلخيص للعلوم المنقولة، لا يوجد شيء، يعني ما يعني هذا أشبه ما يكون بمن يستفتي في مسألة من المسائل الفقهية فيقال له: أفتى فيها فلان بكذا وكذا، ويؤتى له بعالم جليل كبير، يعني علامة، أستاذ، إمام من الأئمة المجتهدين كالأئمة الأربعة، فيقول: لا لا، أنا يعني لا أريد هذا القول، إنما أريد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحان الله. ومنذ متى الفقهاء أصلا كانوا يضعون أقوالهم في درجات قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنا أختار إما قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول الفقيه أو قول العالم. من أين جاء هذا الفكر العجيب؟ إنما كان هؤلاء الفقهاء يأخذون فقههم من هذا المعين من الكتاب والسنة، يعني هم لا يأتون بهذه الأقوال والمسائل النظر من تلقاء أنفسهم ومن أذهانهم دون اعتداد واعتبار بالكتاب والسنة. كذلك هؤلاء القراء عندما نقول قراءة عاصم، قراءة نافع، قراءة أبي عمرو، قراءة حمزة، يعني هو الذي ألفها واخترعها؟ لا أبدا، إنما هو نقلها مسندة. لو أتى فيها بحرف واحد، كلمة واحدة، حكم واحد ليس مرويا ولا مسندا لرددناه مباشرة ولم نعتد به، ولا نقول له الإمام نافع جليل القدر وقوله معتبر. لا، مش معتبر، اختياره معتبر، لكنه لا يضع في كتاب الله من تلقاء نفسه. كذلك الحال مع الإمام عاصم، مع غيره من الأئمة. فاختار هؤلاء العلماء روايات، قراءات يعني اعتنوا بها أكثر من غيرها، واعتنوا بتدريسها ومنهجية الأخذ فيها أكثر من عنايتهم بغيرها، فاشتهرت بأسمائهم. هل ظهر التأليف؟ لا، لسه بقي على ظهور التأليف تقريبا حوالي 50 إلى 70 سنة من هذا الوقت الذي نحن فيه، وقت القراء. جاء بعد هؤلاء القراء رواتهم، كما قلت لكم لكل قارئ انتقى العلماء يعني مجموعة من هؤلاء القراء، وانتقوا لكل قارئ منهم مجموعة من الرواة. جميل. بعد جيل الرواة جاء هناك جيل منهم من بدأ التأليف، فكان أول من عرفنا أنه ألف في علم القراءات مصنفا مستقلا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. والإمام القاسم بن سلام توفي سنة 224 من الهجرة. هذا الإمام ألف كتابا وضع فيه 25 قراءة. هذا الكتاب اليوم غير موجود، غير موجود، لكن وصف بعضا مما فيه العلماء في القرون القديمة. الإمام يؤلف كتابا فيكون مصدرا للعلماء الذين جاءوا بعده فينقلون عن هذا الكتاب. أحيانا يضيع الكتاب، العلماء الناقلين يفيدوننا، العلماء الناقلون يفيدوننا وينفعوننا بهذا. كيف؟ نقول يروي أبو عبيد كذا وكذا وكذا ويذكر نصا لأبي عبيد، فنعرف ماذا قال أبو عبيد في الكتاب. إن لم نحصل على الكتاب كله حصلنا على نقول، ونقول كثيرة من هذا الكتاب ومن غيره من الكتب. وهذه منهجية يعرفها المحققون في العلم، كيف يصلون إلى المعلومة التي هي في كتاب مفقود، منهجية يعني. وبعد ذلك جاءت التآليف كما قلت لكم. هذا المؤلف في كم قراءة؟ في 25 قراءة. جاء بعد ذلك أحمد بن جبير الكوفي، وفاته سنة 258، وجمع 5 قراءات. ليه 5 قراءات؟ اختار كل بلد رئيسي من البلدان الإسلامية، 5 مدن كبرى، الكوفة والبصرة والشام ومكة والمدينة، وانتقى رجلا من كل مدينة. جيد. وجاء بعد ذلك أئمة، منهم من جمع 20 قراءة، ومنهم من جمع 24 قراءة، ومنهم من جمع أقل من ذلك، ومنهم من جمع أكثر من ذلك. فهكذا بدأ التصنيف في القراءات. ما سبب هذا التصنيف، التأليف في القراءات، ما سببه؟ يأتي طالب علم، تمام، نفترض أني طالب علم وعايش في تلك العصور، فقرأت القراءة على شيوخي، هذا الشيخ يقول لي اقرأ الكلمة الفلانية كذا وكذا، وهذا يقول لي اقرأ الكلمة الفلانية كذا وكذا، هذا يقول اقرأ لي ولي دين، وهذا يقول ولي دين، هذا يقول لي اقرأ هذه الكلمة في عمد ممددة، وهذا يقول اقرأها في عمد ممددة. فأنا بدأت يعني أريد أن أضبط هذه المعلومات الكثيرة التي وصلتني، فصرت أدونها. فأقول كيف يكون المؤلف في القراءات؟ يكون كالتالي: يأتي الإمام المؤلف فيقول قرأت القرآن الكريم بعدة قراءات، منها قراءة كذا وقراءة كذا وقراءة كذا وقراءة كذا، وأنا سوف أذكر لكم إسنادي إلى كل قارئ من هؤلاء القراء. فأما قراءة فلان فأنا أرويها عن شيخي فلان، وهو رواها عن شيخي فلان، ويذكر إسناده كما تعلمنا. وبعد أن ينتهي من سوق أسانيده يأتي إلى المسائل العلمية، فيقول بسم الله من أول القرآن إلى آخره الكلمات القرآنية التي فيها خلاف، وينسب كل كلمة إلى صاحبها، هذه الكلمة قرأها فلان وفلان من القراء، نافع وأبو عمرو والكسائي مثلا كذا، وقرأها ابن كثير وأبو جعفر كذا، وقرأها فلان، وهكذا يكتب ويدون ويجمعها في مؤلف حتى يكون علمه منضبطا ويكون حريصا على ضبطه جيدا، ولا يضيع العلم بكثرة تشعب مسائله. بعد ذلك جاء زمان الإمام ابن مجاهد كما حكيت لكم من قبل، وألف كتابه السبعة في القراءات. هذا الكتاب كان له قيمة عظيمة وشهرة واسعة، فماذا نفعل؟ ماذا ندرك من هذه المسألة؟ ندرك أن اتساع وشهرة الأمر جعلت هناك قاعدة شعبية عريضة معتنية بهؤلاء السبعة من الرجال، لذلك جاءت الكتب بعد ذلك، كثير من الكتب بعد ذلك جاء معتنيا بهؤلاء السبعة فقط أكثر من غيرهم، نافع المدني وابن كثير المكي بهذا الترتيب، وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي، ثلاثتهم كوفيون. هل انقرضت القراءات الأخرى؟ لا لا طبعا، لكن صار هناك معيار لقبول القراءة، معيار لقبول القراءة، هل كل ما ورد من القراءات مقبول؟ لا، قالوا نحن لا نقبل القراءة إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول هو أن تكون القراءة موافقة للغة العربية، ولو بوجه ضعفه النحويون. النحويون نحن لا نهتم كثيرا، النحويون يقولون هذا الوجه شائع في العرب، هذه لغة رديئة، هذه قليلة، ماشي، نطقت بها العرب ولا لم تنطق بها العرب؟ نطقت بها العرب، خلاص هي قليلة عندكم، عدد المستخدمين لها قلة، تعتبرونها درجة ثانية، هذا لا ليس من شأننا. الذي يهمنا أنه عربي ولا ليس عربيا؟ الله تعالى يقول عن القرآن بلسان عربي مبين، إذا كان عربيا، إذا لم يكن عربيا فليس بقرآن، فلا بد أن تكون القراءة موافقة للغة العربية. القراءة التي تخالف العربية هذا دليل على أنها ليست صحيحة وإنما فيها خلل ظاهر. الأمر الثاني أن تكون القراءة موافقة لرسم المصحف، كتابة المصحف. قلت لكم وأشرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي المصحف فيكتب، هذه القطع التي كتب عليها المصحف نسخت في زمن أبي بكر الصديق، ثم نسخ منها نسخ ووزعت على البلدان الرئيسية في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. لا بد أن تكون القراءة موافقة للمصاحف العثمانية، لا يصلح أن تكون القراءة غير موافقة لرسم المصحف، هذا ممنوع، هذا ممنوع، يدل على أن هذه القراءة إما أنها كانت منسوخة أو أن سندها ضعيف فلا يقبلونها. الشرط الثالث قالوا لا بد أن تكون القراءة صحيحة الإسناد، مشتهرة مستفيضة متلقاة بالقبول، يعني لا يرويها الواحد ولا الاثنين، هذا لا يصلح، لا بد أن تكون مشتهرة مستفيضة، وبعض العلماء شرط التواتر أصلا، قال لا بد أن تكون متواترة، لكن لو قلنا بالتواتر خلاص لا نحتاج إلى العربية ولا الرسم، لأنه لا يمكن أن تتواتر قراءة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي ليست وهي مخالفة للعربية أو مخالفة لرسم المصحف يعني. فبناء على هذه الشروط بدأ جيل جديد من المؤلفات في علم القراءات يجمع القراءات التي وافقت هذه الشروط، فأصبح هناك نوع من الاتساع مرة أخرى في التآليف في القراءات والكثرة، وكل واحد يكتب ما رواه، وضبطت لنا هذه المؤلفات عمود الرواية، فصرنا عندنا معلومات أكثر عن طرق التحمل والتلقي. كما قلت لكم يحيى بن آدم أخذ القراءة عن شعبة بالحروف، وأخذ فلان القراءة عرضا وسماعا، وأخذ فلان القراءة عرضا فقط، وأخذ فلان القراءة من أول القرآن إلى آخره ثلاث مرات، عشر مرات كذا مرة. هذه المعلومات من أين جئنا بها؟ من الكتب المؤلفة التي كانت تصف هذه الرواية. واحد بيصف روايته عن شيخه أو رواية شيخه عن شيخه الذي فوقه وهكذا، فلديه معلومات يدونونها، وهذه التدوينات صارت لدينا رسخت لنا معلومات كثيرة في طريقة نقل القرآن الكريم، ولم تكن معلوماتنا مجرد تصورات عن نقل القرآن الكريم. ما الذي حدث بعد ذلك؟ ما الذي حدث؟ هذه الحلقة نعم عنوانها التأليف في القراءات، لكنها لا تحيط بالتأليف في القراءات علما، نحن نحتاج ربما إلى خمس حلقات في التأليف في القراءات، لكننا لا نقصد ذلك. نحن نلخص وضع المؤلفات، لأن المؤلفات سوف توضح لنا مسارا لاحقا جاء بعد ذلك، وأشرنا إلى شيء منه عندما تكلمنا في ترجمة الحافظ أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى، الذي ألف في القراءات كتاب التيسير في القراءات السبع، وقلت لكم إن هذا المؤلف صار له أهمية لأنه قد نظم بعد ذلك في المنظومة الشاطبية التي سنتعرف عليها وعلى صاحبها الإمام الشاطبي رحمه الله في حلقة مستقلة إن شاء الله، وهي قريبة بإذن الله تعالى. فأبو عمرو الداني له مؤلف في القراءات، وهو من رجال الإسناد. أبو عمرو الداني رحمه الله كان له تلاميذ بإذن الله تعالى، نتعرف على بعض هؤلاء التلاميذ الذين يعنوننا في رواية حفص عن عاصم في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يجزي عنا مشايخنا الذين علمونا من لدن شيوخنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خير ما جزى به شيخا عن تلميذه وطالبه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بطريقهم على نهج النبوة، وأن يوصلنا إلى دار السلام بسلام، إنه تعالى جواد كريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في دوح القرآن زماني، يمزج ماضينا بالآن، يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني، يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستاني.